من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الكلام في الإشكالات التي أثارها السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية على أستاذه المحقق النائيني في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الوجود دون الحجية، فقال يمكن التفكيك بين حجية الدلالة الالتزامية في مورد وعدم حجية الدلالة المطابقية في مورد. وذكر السيد الخوئي مجموعة من الإشكالات، قسمها هو في مصباح الأصول بين الجواب الحلي وبين الجواب النقضي. فقلنا الآن في الاعتراض الثالث الذي ذكره، هو عبر عنا في المصباح بالجواب النقضي. سيدنا هنا قال مستفاد من كلمات السيد الخوئي بلا أن يسميه جوابا نقضيا، وقال هناك مثال معنا، مثال عرفي ومثال شرعي. مثال عرفي: سافر زيد إلى المشرق ثم بعد ذلك لم يسافر، تبين، فهل يلتزم أحد بأنه لم يذهب إلى المغرب أو لم يذهب إلى الشمال؟ باعتبار إذا ثبت سافر زيد إلى المشرق يثبت بالدلالة أنه لم يسافر إلى غير هذه الجهات، فإذا تبين فساد هذا الخبر فهل يعقل أن تثبت تلك اللوازم؟ أو إذا قلنا أن البينة شهدت بأن هذا الثوب قد لاقى بولا ثم تبين، ولازمه طبعا أن يتنجس الثوب، ثم تبين أن هذه البينة قد اشتبهت، فهل يلتزم أحد بأن الثوب لاقى نجاسة باعتبار ملاقاة النجاسة؟ حسب ما أفاد هو دلالة التزامية لملاقاة الثوب للبول. فهذان النقضان يراهما يريدان على كلام الشيخ النائي. سيدنا قال قبل أن أدخل في المطلب، هناك تحقيق لابد أن نتوجه له، وهذا التحقيق بالنتيجة له علاقة بالمناشئ الإدراكية. فما هو المنشأ الإدراكي للأخبار والقضايا، سواء قلنا على نحو الدلالة المطابقية أو على نحو الدلالة التزامية؟ وقسمنا المنشأ الإدراكي إلى ثلاثة، وهو تارة المنشأ يتعدد، وتارة المنشأ يكون واحد، وتارة نشك. تمام؟ الشك ألحقنا بالأول يعني مع التعدد، باعتبار قلنا أصالت عدم الاشتباه. ثم بعد ذلك جئنا إلى ما أفاد يعني نقض السيد الخوئي، وقلنا أن أمثال هذا سافر زيدون هذا يكون المنشأ واقعا هو واحد، وهذا المنشأ إذا واحد إذا سقط المنشأ وتبين مشتبه فلا تتفرع عليه الأمور الأخرى. فإذن ما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. أما بالنسبة للأخبار، وقلنا إذا تذكر الأخوة بالنسبة للمثال العرفي أنه هذا ليس لأجل الدلالة الالتزامية والتبعية، وإنما للعلم الإجمالي بكذب أحد هذه الأدلة الالتزامية باعتباره سافر إلى المشرق. أما بالنسبة إلى الأخبار، فإذا كان عندي علم إجمالي بعدم مطابقة أحد الخبرين مذكور الواقع، علم إجمالي بعدم المطابقة، لأن إن شاء الله يمكن أن أتعبدني بنقيضيني. فإذا هذا الخبر لم يطابق، من الذي يطابق الواقع؟ ممكن غيره أو ممكن الآخر، خبر الآخر، واضح؟ فهذا الذي لم يطابق الواقع فقط، أحدهما لا يطابق الواقع، من الذي يطابق الواقع؟ أو ما هو الذي يطابق؟ الذي يطابق الواقع قد يكون الثاني وقد يكون غيره. فأنا ما عندي علم بعدم المطابقة للواقع. هذا بالنسبة إلى المثال العرفي وتقريبا إلى المثال الشرعي. يبقى عندنا البينة اللي ذكره هو أيضا عبر عنه بالمثال الشرعي. سيدنا ناقش بالنسبة إلى البينة، هذا درس الأمس كله بعدنا لم ندخل بدرس اليوم. قال بالنسبة إلى البينة، هذا مهم، بالنسبة إلى البينة حقيقة البينة في الشهادة لابد أن تكون الدلالة المطابقية على أمر حسي، واللازم أيضا لابد أن يكون أمر حسي، بحيث هذا اللازم لو كان الشهادة ابتداء عليه بالدلالة المطابقية لكان تقبل باعتبار هو أمر حسي. وسيدنا الخوئي نفسه في التنقيح ذكر على أن الملاقات شيء والنجاسة والطهارة شيء آخر. قال النجاسة والطهارة ليست من الأمور الحسية، قال ليست من الأمور الحسية، فالبينة لا دليل على اعتبارها في هذه الأمور، لأن هذه من الأمور والأحكام الشرعية المترتبة على موضوعاتها، ليست هي من الأمور التي تصح أن يشهد لها ابتداء، فهي ليست من الأمور المحسوسة ابتداء. فأصلا على مبنى السيد الخوئي ما أثاره من إشكال على النائن هو خطأ. هذا درس الأمس. نجي إلى إشكال الثاني اليوم، وقلنا وأما المثال الشرعي ففيه شوي نلتفت. طبعا ذكرنا ثانيا سيدنا الآن، وهو حقيقة من متممات الاعتراض الثاني، السيد الخوئي حتى ليته مطلبنا. السيد الخوئي إنما ناقش على قضيتين للشيخ النائني. القضية الأولى اللي قلنا نقض، والآن إحنا في طور نذكر بعض النقوض. والقضية الأولى الحل. الحل ماذا قال السيد الخوئي؟ قال أن الدلالة الالتزامية ليست في مطلق الضد، وإنما هي حصة خاصة. بمعنى هكذا، بمعنى لو قلنا أن الثوب لاقى بولا ثم قلنا تنجس، فيقول ليست المطلوب النجاسة بعرضها العريض وحصصها اللامتناهية وطبيعي النجاسة، ليس المراد ذاك، وإنما المراد هي حصة خاصة، حصة النجاسة الناشئة من البول، من ملاقات الثوب إلى البول. فإذا كانت هذه الحصة الخاصة ملاقاته إلى البول، فإذا انتفى تنتفي، فكيف تبقى الدلالة الالتزامية؟ أو بتعبير آخر، خلوني الآن أن أوضح المطلب، لأن هذا قلت لكم يصير من متممات الاعتراض الثاني. أمامك الاعتراض الثاني وجواب سيدنا علي. الاعتراض الثاني السيد خوي ماذا كان يقول؟ يقول أن الاستحباب مثلا في القضايا الشرعية، أو الكراهة مثلا، أو الإباحة، ليس الاعتراض الناشئ الضد هو على نحو الإطلاق، بل هو يدل على حصة خاصة. فإذا منين حصة خاصة؟ من المدلول الالتزام للمطابق، فإذا انتفى المطابق انتفت الحصة الخاصة. تذكرون كلامه؟ يعني نفي الإباحة الملازمة للحرمة، مو نفي الإباحة مطلقا. كلام السيد الخوئي، نفي الإباحة الملازم للحرمة، مو نفي الإباحة مطلقا. فإذا كان نفي الإباحة الملازم للحرمة، فإذا زادت الحرمة، هكذا السيد الخوئي يقول، إذا زالت الحرمة زالت الإباحة. احنا جوابنا ماذا اجاب سيدنا علي؟ سيدنا قال الدلالة الالتزامية ناشئة من تداعي المعاني، وتداعي المعاني إما من تكرار الإحساس بذلك أو من الضد أو من المثل، ذكرون المطلب. والضد عندما يأتي لا يأتي الضد الخاص، وإنما يأتي الضد بعنوان العام، لأن هذا هو ضده. فعندما نقول مثلا هذا أبيض وليس أسود، إنما يأتي مطلق السواد. فناقش السيد الخوي في هذه القضية، هذا المطلب إلى تتمة. السيد ما ذكرها في المطلب الثاني، أرجلها إلى هنا. التفتوا لي ما هو المطلب؟ كأنه هذا يحتاج شوية أن تلتفتون أخواني، كأنه في بعض الحالات الضد أو عبر عنه الدلالة الالتزامية هي من الأول ضيقة. مثلا سأذكر لك مثال. الآن لو قلنا من باب المثال أن مقدمة الواجب واجبة بالدلالة الالتزامية، يعني إذا كان الكون على السطح واجبا فبالدلالة الالتزامية مقدمته تكون واجبة. لكن هذه الدلالة الالتزامية دل عليها جانب العلة والمعلول، فالمقدمة معلولة إلى العلة، فإن العلة والمعلول قطعا بينهما ربط، بينهما سنخية، بينهما ارتباط، لأن المعلول مرتبط بالعلة، فإذا انتفت العلة في مقام الثبوت تنتفي المعلول، وأيضا في مقام الإثبات، فالمعلول يتبع العلة ثبوتا وإثباتا. هذا لا كلام فيه، وإلا لأصبح المعلول معلول لكل علة، وأصبحت العلة علة لكل معلول، ولا شك أن هذا باطل، أهل المعقول يرفضون ذلك. فمن الأول العلاقة علاقة ضيقة بين هذا معلول وهذه العلة. فلو قلنا مقدمة الواجب واجبة بالعلية، فإذا كان هذا الفعل واجب مقدمته واجب، فإذا كان هذا الفعل غير واجب لا معنى لبقاء مقدمته، لا معنى لبقاء مقدمته. لماذا؟ لأنها معلولة للعلة، فإذا علته انتفت المعلول ينتفي. التفتوا لي جدا إخواني، فالدلالة الالتزامية الناشئة من علاقة العلية والمعلولية، أو توضيح مني، علاقة الأثر والمؤثر، هذا خارج عن موردنا، لأن إذا انتفت العلة انتفى المعلول. هاي من الأول العلاقة هي ضيقة. بالدلالة الالتزامية اللي يريد أن يثبتها المحقق النائين ليست ذلك، يعني ليست مبنية على علة ومعلولية وأثر ومؤثر. أوضح أكثر الآن المثال اللي ذكرنا يا شيخ النائيني وذكرناه قبلا، كم مثال الآن عندنا؟ إحنا عندنا مثالين، مثال الأول في الاعتراض الثاني وهو أن هذا واجب، الرواية الثانية ماذا كانت تقول؟ أن هذا حرام. فأين تصادقا؟ واجب يعني غير مستحب، غير حرام، حرام يعني غير واجب، لكن عندما جاء كلاهما وكل منهما بالدلالة المطابقة لا يمكن العمل به، وياي بالدلالة المطابقة لا يمكن العمل به، فسقطتا، هل يمكن أن يبقى الثالث؟ النائني قال لا يمكن. شنو المثال الذكرى؟ قال يمكن أن نقول، لا يمكن أن نقول مستحب،
لا يمكن أن نقول مكروه، تمام؟ لأنهما ينفيان الثالث. بالكم المطلب، هاي دلالة التزامية، هذا معنى الدلالة الالتزامية. هذا المثال، أرجو أن نلتفت إخواني، هذا المثال اللي ذكره من هو؟ يفترض الشيخ النائني. سيدنا الخوئي أيضا هذا المثال ذكره نقض وماذا وحل. شنو الحل؟ شنو الحل؟ سيدنا الخوئي ماذا كان يقول؟ يقول أن ضد الوجوب وضد الحرمة ليس مطلق الإباحة، وإنما الإباحة الناشئة من الوجوب، الإباحة الناشئة من الحرمة. فإذا سقط الوجوب وسقطت الحرمة سقطت الإباحة. أرجو أن تركزوا معي رجاء. سيدنا ماذا كان يقول له؟ يقول له هذه الطريقة غير صحيحة، لأن الإباحة هي ضد إلى الوجوب، والإباحة هي ضد الحرمة. بتداعي المعاني تأتي مطلق الإباحة، لا تأتي الإباحة الخاصة. واضح؟ بتداعي المعاني قلنا احنا انه لاحظوا، يأتي اللفظ ثم يأتينا المعنى المدلول عليه من اللفظ، ثم يأتي معنى آخر لهذا المعنى، هذا المعنى الآخر هو الدلالة الالتزامية. هذا إما شاء إما أن يكون تكرار الاستعمال، أو أن يكون الضد، أو أن يكون المثل، تمام؟ الضد عندما يأتي لا يأتي الضد الخاص، نقول هذا أبيض وليس بأسود، مطلق السواد منفي، مطلق السواد منفي. التفتوا جدا، هذا مهم، بالثاني مهم كلامنا بالثاني. فسيدنا من رد الثاني، سيدنا من رد الثاني رد بناء على أن الإباحة عندما تكون منفية هي مطلق الإباحة، ليس الإباحة لها حصة خاصة بالوجوب، ولا الإباحة لها خاصة بالحرمة، وإنما مطلق الإباحة تكون منفية. فإذا انتفى الوجوب على رأي النائني الإباحة تبقى. سيدنا الخوئي قال الإباحة لأن خاصة ترتفع. سيدنا السيستاني قال لا، مو حصة خاصة، الإباحة اللي هي الضد. هاي كأنه ممكن النائني دافع تبقى. هذا بالثاني، التفتوا لي جيدا. المثال اللي ذكره السيد الخوئي الآن بنكتة زائدة عن المثال الثاني، المثال في الاعتراض الثاني. شنو النكتة؟ النكتة شنو؟ نسأل سؤال أن نجاسة الثوب من أين جاءت؟ من ملاقات الثوب إلى البول. فالتفتي، الملاقات عبارة عن علة للمعلول، الملاقات علة للنجاسة. العلاقة بين العلية والمعلولية من الأول علاقة ضيقة، بمعنى يدور المعلول، هذا معنى ضيقة، يدور المعلول مع العلة. فإذا انتفت العلة ثبوتا أو إثباتا ما يفرق إخواني، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، وألا يلزم وجود المعلول بلا علة، وهذا أمر لا يقول به قائل. فمثال السيد الخوئي اللي ذكره بنكتة تختلف عن مثال الدلالة الالتزامية للإباحة والوجوب اللي ذكرها النائني. النكتة الموجودة عند السيد الخوئي نكتة نقول له يا سيدنا، إذا ارتفعت النجاسة بعد أن تبين أن البينة اشتبهت، لا توجد ملاقات، النجاسة قطعا ترتفع، لكن لا لتبعية الالتزام إلى المطابقة، وإنما ترتفع لأن النجاسة معلول إلى الملاقات. واضح الفرق؟ احنا نريد هذا، نريد الدلالة الالتزامية ترتفع إذا ارتفعت المطابقة. ذكر لنا السيد الخوئي مثال أخص من الدعوة، وهو مثال علة ومعلول، أو فقل مثال أثر ومؤثر. السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه وشيخنا الأستاذ عندما رد على السيد الخوئي في هذا المطلب قالوا أن النجاسة أثر الدلالة المطابقية مو دلالة التزامية. النجاسة أثر للدلالة المطابقية. الدلالة المطابقة قالت أن البول لاقى أن الثوب لاقى بولا، ما هو أثرها؟ نجاسة. الأثر والمؤثر علاقة ضيقة من الأول، وإلا لكان هذا مؤثر لكل أثر. هذا يمكن؟ لكان مؤثر لكل أثر ممكن؟ مؤثر نعم لكل، يعني لكان أثرا لكل مؤثر ممكن؟ قطعا لا. سيدنا يقول علية ومعلولية نفس المؤدة، أن علاقة الثوب بالبول ونقول تنجس، نقول الملاقات علة للنجاسة، فإذا العلة انتفت المعلول ينتفي، مو لأن الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية في الحجية، لا، وإنما هذا مثالك مثال علية ومعلولية، علاقة أثر ومؤثر، فإذا الأثر انتفى المؤثر انتفى انتفى الأثر، إذا العلة انتفت انتفى المعلول. دلالة تقول مقدمة الواجب واجبة وسلمنا أفرض، لماذا؟ يقول لأن الواجب علة للمقدمة. تفتوني مثلا الواجب علة للمقدمة، فرضية المسألة هو الواجب علة للمقدمة. ما هو الواجب؟ ما هو الواجب؟ الحج. ما هي المقدمة؟ سلوك الطريق. مقدمة موصلة أو مقدمة، خل ما نعبر عنها موصلة، مقدمة. فكلما ثبت الحج وجب الحج وجبت المقدمة، فكأن سلوك الطريق معلول للعلة. ما هي العلة؟ وجوب الحج. إذا الحج تبين مواجب معلول غير واجب، هذا ما له علاقة بالدلالة الالتزامية، إلى علاقة بالعلة والمعلول والأثر والمؤثر. نسأل الآن جميع أهل المعقول، هل يمكن أن يكون علة علة لكل شيء؟ قالوا لا يمكن، لابد من وجود سنخية من جهة ومن من وجود مؤثرية، فإذا كان هذا علة للمعلول فإذا انتفت العلة المعلول ينتفي. مثالك يا سيدنا الخوئي بهذا المثال مو بالدلالة المطابقية، أنت نقضت علينا بأمثلة غير مرتبطة بالبحث وياي. فإذا نرجع نقول ما ذكرناه بالاعتراض الثاني اللي هو الدلالة الالتزامية لا تحصص بحصة خاصة بل هي على طبيعي الإباحة، أما إذا كان العلاقة بين العلة والمعلول نعم هي من الأول محددة. ومثالك الآن غير مثال الدلالة المطابقة. السؤال يعني هكذا نحرر المطلب أكثر، المثال الذي ذكره المحقق النائيني وهو إذا تعارض الوجوب والحرمة تساقطا يمكن أن يبقى الاستحباب، ممكن أن تبقى الإباحة، هذا ينطبق دلالة التزامية دلالة مطابقية. مثالك يا سيدنا الخوئي اللي انقضت عليه، إذا لاقى إذا شهدت البينة على ملاقات الثوب البولة ثم وتنجس، يفترض تنجس، ثم تبين أن البينة مشتبهة، ماذا قال السيد الخوئي؟ قال هل يعقل أن النجاسة تثبت والبينة كاذبة يعني ماكو ملاقات؟ جوابه يا سيدنا الخوئي هذا المثال أجنبي عن مثال الشيخ النائيني. لماذا؟ لأن العلاقة بين عدم الاستحباب والعلاقة بين عدم الإباحة والعلاقة بين عدم الكراهة بالنسبة إلى مثال الشيخ النائيني علاقة الدلالة الالتزامية بالدلالة المطابقية. وعلاقة النجاسة بالملاقات علاقة معلول مع علة، علاقة أثر مع مؤثر، وعقلا الأثر ينتفي مع عدم وجود المؤثر، المعلول ينتفي مع وجود العلة. فمثال أجنبي لأن العلاقة من الأول هي محددة، علاقة العلية والمعلولية. واضح إخواني؟ هذا غير النقض الأول، غير الاعتراض. يعني من سيدنا اعترض أولا اللي ذكرنا، قلنا أن البينة يجب أن تكون محسوسة، فلازمها يجب أن يكون محسوس، مناقشة في أصل المثال بينة. الآن المناقشة من جهة ثانية أن هذا من الأول هو ضيق، علاقة العلية والمعلولية في كلمات السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. وشيخنا الأستاذ هذا المثال أيضا تجدوه واضحا باختلاف التعبير المؤدى واحد. أقول نرجع لعبارتنا، وثانيا شو دققوا معي إخواني، وثانيا أن ما ذكره في الاعتراض الثاني، هذا كلامنا بالاعتراض الثالث، الاعتراض الثاني من أن التحصص، من التحصص ففيه ناقشنا أن التقارن الذهني، مو قلنا عبارة عن تداعي معاني في الدلالة الالتزامية، أن التقارن الذهني في الأدلة الالتزامية إن كان منشأه التضاد، ماذا جاوبنا؟ فالضد المنفي ليس هو الحصة الخاصة التي تكون مع ضد الخاص، يعني مو الإباحة مع هذا الوجوب، لا مطلق الإباحة ضد، إذ لا معنى للتحصص بل هو منفي ماذا؟ مطلقا. هذا وين بالاعتراض الثاني؟ تمام. نجي الآن، أما لو كان المنشأ لهذا التقارن، لاحظوا، هو علاقة العلية والمعلولية، للتوضيح إلك للتوضيح، أو علاقة الأثر بالمؤثر. ليش أقول هذا التوضيح إلك؟ لأن هاي علاقة الأثر والمؤثر من آثاره موجودة في كلمات شيخنا الأستاذ، موجودة في كلمات السيد الصدر، على العلية والمعلولية نفس المؤدى. يعني من الأول الأثر يحتاج إلى مؤثر خاص، وإلا لكان يؤثر بكل شيء، وهذا مستحيل، وإلا لكانت هذه العلة علة لكل شيء، معلول لكل شيء، وهذا ما يمكن. لاحظوا، هو علاقة العلية والمعلولية. أوضح العبارة، لا تريد تكتبها توضيحا، يعني من الأول هو حصة معينة في أساس وجوده علة، فلا ريب في أن اللازم، لاحظ هنا الحصة ضيقة من الأول، لأن العلة إنما تكون علة لا لأي معلول، وإنما علة لمن؟ لمعلول خاص. فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، لا أحد يقول إذا انتفت العلة يبقى المعلول، تمام، انتفى المعلول. وفي مثالنا اللي نقض به سيد الخوي على الشيخ النائني، فإن النجاسة من هذا القبيل، لأنها معلولة للبول، أو فقل إنها أثر، والبول ماذا؟ والملاقات مؤثر، أو قل هي معلول والملاقات ماذا؟ علة. فمع عدم وجود البول، يعني أكو تسامح بالعبارة، مع الملاقات، يعني البول لوحده لا يكون الثوب يتنجس، لا بد ملاقات البول، يعني مضاف مضاف إليه هو وحدة الموضوع، مو البول ولا الملاقات لأي شيء، وملاقات البول لأنها معلولة لملاقات البول. فما عدم وجود الملاقات تنتفي هذه الحصة من النجاسة الناشئة من البول، لا مطلق النجاسة. لماذا؟ لأن من الأول هي ماذا؟ هي ضيقة. واضح أخواني؟ هذا ينفعنا السيد الخوي عندما قال هي الحصة الضيقة، نقول سيدنا الحصة ضيقة إذا كان علاقة علية ومعلولية، أما إذا لا، هذا التوارد الذهني ما له علاقة بالحصة الخاصة، وإنما النقي الضد هو مطلق الضد، طبيعي الضد ضد. هذا معنى الدلالة الالتزامية. نجي للاعتراض الرابع. هذا كل أخواني لا تراجعون كلام السيد الخوئي كله موجود، لكن سيدنا جزأه لأن كل واحد منها يريد له حل لا يشبه قد الحل الآخر. السيد الخوئي ذكر أمثلة بعض وجود، قال بعض المسائل الفقهية اللي قد لا نلتزم بها لو قلنا بمقالة الشيخ النائمي. قال: وهو وجود بعض الفروع والمسائل الفقهية تلاحظ في بعض تقريرات السيد الخوئي. مصباح ذكر أي سيد الخوئي بأنها لا تتلائم، والتفكيك يعني لو قلنا بالتفكيك بين المدارين الالتزامية والمطابقية في الحجية، نقول الالتزام حجة والمطابقة غير حجة، ونستعرض هذه المسائل. ذكر مجموعة من المسائل السيد الخوئي لعله ثلاثة، والآن نذكر بعضها وكل وحدة تناقش. مسألة الأولى، لاحظوا أيضا جعل من موارد النقض السيد الخوئي هذه المسألة. قال: ما لو كانت الدار في يد زيد وادعاها عمرو وبكر. تصوروا المسألة الآن، زيد هو الجالس بالدار، اجى عمرو قال هذه الدار لي، قال الدار لي، وجاء بكر قال هذه الدار لي. القاضي سأل زيد، سأل عمرو وسأل بكر، عندكم حجة؟ قال أدي بينة أني. جاء عمرو ببينته لأنه هذا مدعي، مدعي يحتاج بينة، يدعي أن الدار له. وقلنا ادعواه خلاف الأصل، لأن زيد هو في الدار قال لا هاي الدار لي، جاء بشهود عدول اثنين شهدوا على أن هاي الدار لي عمرو. بكر قال لا الدار داري، أيضا جاء ببينته وشهدوا أن الدار إلى بكر. لاحظ، وأقام كل منهما بينة على دعواه. السيد الخوئي ماذا ذكر؟ هذا الإشكال السيد الخوئي، وقد ذكر بأننا لو التزمنا بعدم تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق في الحجية. نجي الآن هسه يتوضح هو، لكن خلي أبين الآن. المدلول المطابقي لعمر أن الدار لعمر يعني ماذا؟ يعني ليس لي بكر وليس لي زيد، هكذا بعد المدلول الالتزامي. فإذا هي لا لبكر ولا لزيد. بكر أقام بينة الدار داري يعني ليس لعمر ولا لزيد، فالبينتان اتفقتا على أنهما ليسا لزيد، تمام. لكن هذه البينة بالمدلول المطابق لا يمكن العمل بهما، يعني تناقض، فسقطتا. لازمه الدار ليس لزيد، يعني بكر عندما يقول الدار داري معناته هي ليس لعمر وليس لزيد، عمر عندما أقام بين معنى الدار ليس لعمر ليس لبكر وليس لزيد، فلا تثبت إلى عمر ولا إلى بكر ولا إلى زيد. فإذا البينة سقطت في كل منهما هما ينفيان الثالث ليس لزيد، فمعنى نسحب الدار من زيد ونقول هاي مجهول المالك. هكذا معنى الدلالة الالتزامية إذا بقيت على الحجية، هكذا معناها السيد خوي يقول. قال: وهذا لا يلتزم به فقه أصلا، فهذا ناشئ من التبعية، تبعية الدلالة الالتزامية من عدم التبعية، عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقة في الحجية. أما إذا قلنا الالتزامية سقطت فمعناتها الدلالة المطابقية لزيد لعمر والدلالة المطابقية لبكر سقطتا بالمطابقة وبالالتزام، تبقى الدار إلى زيد لأنه سقطت معناتها لا يوجد عندنا دلالة التزامية فتبقى الدار لزيد. فهذا محذور، السيد الخوي يقول لا يمكن أن يلتزم به أحد، إشكال على شيخه الناني. خلينا نشوف إحنا وين نوصل، هل مثل ما يقول السيد الخوي أو لا. فيمكن أن يسقط المدلول المطابق عن الحجية فتكون الدار لا لزيد، عفوا، فتكون الدار لا لعمر ولا لبكر، بينما يبقى المدلول الالتزامي على الحجية وهو أن الدار ليس لزيد اللي هو صاحب الدار. فيلزم من ذلك أمران، الأمر الأول أن لا تكون الدار لزيد في هذا المورد، يا مورد أي مع تعارض البينتين. لماذا لا تكون الدار لزيد؟ لأن المدلول الالتزامي لكل منهما ينفي أن تكون الدار لزيد، والمدلول الالتزامي لا زال على الحجية مع سقوط الدلالة المطابقية لكل منهما. هذا معنى كلام النائيني، هذا أول. ثانيا إذا لم تكن الدار لزيد وهي أيضا ليس لعمر وليس لبكر لأن الدلالة المطابقية سقطتا وليس لزيد، إذن لمن الدار؟ مجهول المالك. أن تصبح الدار مجهولة المالك، هذا كلام السيد الخوئي، مع أن أي فقيه أو متفقه لا يلتزم بذلك. طبعا هذه العبارة تعريض للنائيني، لا فقيه ولا متفقه، مع أن الشيخ النائيني يلتزم بذلك، لازم كلامه هذا، لازم كلامه هكذا، وهذا من الغرائب. خل نوضح هذا المطلب، سيدنا يقول خل نوضحه حتى نشوف إشكال السيد الخوي على شيخه النائيني وارد أو غير وارد. وضح، يقول إحدى البينتين قامت شهدت يعني على أن الدار لبكر، شهود عدول اثنين يا الدار لبكر، ما يحتاج نخون حلفهم، هم بينة، هل هذه الدار لبكر؟ قولوا نعم الدار لبكر، وكلا كل منهما عدول شاهد عادل. فيجي القاضي ثبت الدار لبكر بمقتضى البينة. البينة الأخرى قامت على أنها لعمر، أيضا جاء بشاهدين عدلين أن الدار لعمر. التفت، ولازم كونها لبكر أنها ليست لزيد ذي اليد ولا لغيره، المنو اللي غيره؟ عمر. وكذلك لازم كونها لعمر أنها ليست لزيد ولا لبكر، بما أن عمر وبكر هم أصحاب البينة راح يتعارضن ساقطاً، لأن البينة تقول لعمر، البينة تقول لبكر، لبكر وعمر ساقطاً، بعد لا تثبت إلى عمر ولا تثبت إلى بكر، لكن زيد لازم، هن تصادقا على أنها ليست لزيد، وتتعارض هاتان البينتان بالنسبة لمدلولهما المطابقي. ما هو المدلول المطابقي؟ أي في مجال كون الدار لكل واحد منهما لعمر أو لبكر ويتساقطا. أما بالنسبة للمدلول الالتزامي وهو عدم كون الدار لزيد، فلو بقي المدلول الالتزامي على حجيته ليس لزيد مع سقوط الدلالة المطابقية كما يقول، فإن هذا يعني عدم كون الدار لزيد ذي اليد، هو بالبيت. فإذا لم تكن لزيد ولا لعمر ولا لبكر، لم تكن لزيد مدلول التزامي لا لعمر ولا بكر بحسب تساقط المدلول المطابق في كل منهما، فإذا لمن الدار؟ فإنها تصبح مجهولة المالك، مع أن أي فقيه أو متفقه لم يلتزم بذلك. نجي نطلع زيد نقول له هذه الدار ليست لك، يمكن القول بهذا القول؟ يقول هذا لا يمكن أن نلتزم بذلك. واضح أخواني الإشكال، إشكال السيد الخوئي على أستاذه. يعني أظن ما عندنا وقت بعد أن نكمل، لكن دققوا بهذا المعنى كثيرا لأنه يعني يقرب علينا فهم المراد والنقض اللي موجود على السيد الخوئي حسب ما سيذكر
سيدنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.